بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموارد التي لا بد فيها من اعتبار حد الترقص، فأن المسافر ليس له أن يقصر في صلاته ما لم يبلغ الحد، وكذلك عند الرجوع ليس للمسافر أن يقصر في صلاته إذا بلغ الحد. إذا كان الحد معلوما في الخارج بمفرزا فلا إشكال فيه، وأما إذا شك في ذلك فرزنا أنه سافر في الليل فلا يمكنه تشخيص حد الترقص بالتواري عن البيوت، أو أن الهواء مظلم لأمر آخر، أو أنه أعمى لا يرى، أو غير ذلك من الموانع لوجود حاجب آخر مثلا. وليس وقت الأذان حتى يسمع الأذان أو لا، بل حتى يسمع الأذان فشك في أنه بلغ حد الترقص أم لم يبلغ حد الترخص. لا أشكال في أن الاستصحاب يجري، السبحة موضوعية، فيتم صلاته ما لم يحرز بلوغ الحد لاستصحاب عدم وصوله إلى ذلك الحد إلى البعد المقرر شرعا. قلنا إن عدم سماع الأذان أو خفاء الجدران يعني التباري من البيوت اعتبر حدا للبعد، فإذا شك المسافر في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيتم صلاته، وكذلك عند الرجوع إذا شك في بلوغه هذا الحد يبني على عدمه فيقصر في صلاته. كل منهما في نفسه مورد للاستصحاب بلا إشكال، ولكن قد يكون هنا علم إجمالي يمنع من الرجوع إلى الاستصحاب، وهذا أمر آخر، يعني لا منافاة بين جريان الاستصحاب في نفسه وعدم جريانه لعلم إجمالي في بعض الموارد كسائر الشبهات الموضوعية. إذا شك في بقاء شيء من الشبهات الموضوعية من طهارة بدنه أو نجاسته من بقاء وضوئه أو غير ذلك يكون مجرى للاستصحاب، فإذا فرزنا علما إجماليا يسقط الاستصحاب من جهة التعارض لا من جهة عدم الجريان في نفسه، فالاستصحاب في نفسه جار، ولكن قد يفرز علم إجمالي يمنع من جريان الاستصحاب، كما إذا فرزنا أن المسافر يبتلي بهذا عينا وقت رجوعه، يعني حينما يشك أن هذا المحل هل بلغ فيها حد الترقص أم لم يبلغ، عينا وقت الرجوع يشك هذا الشك ويكون في وقت الصلاة، فإذا صلى فعلا تماما وصلى قصرا عند الرجوع يعلم بالمخالفة لا محالة، لأن هذا الحد إن كان حد الترقص باقعا فبلغ حد الترقص فصلاته تماما ليس بسهل، وإذا فرزنا أنه لم يبلغ حد الترقص عند رجوع المسافر صلاته قصرا ليس بسعيد، وإذا فرزنا أنه يعلم بابتلائه بهذا الشك وقت الرجوع، وبنينا كما على ما هو الصحيح أن العلم الإجمالي لا يفرق في تنجيزه بين التفعيات والتدريجيات، لا يلزم أن يكون التكليف الفعلي التكليف فعليا، بل الآن بل العبرة بفعلية التكليف في ظرفه ولو كان تدريجيا، فإذا علم إجمالا أن أحد هذين الاستصحابين على خلاف الواقع جزما، ثم استصحابه لعدم بلوغ الحد حينما يسافر، أو استصحابه عدم وصول الحد حينما يرجع، فيسقط الاستصحاب لا محالة، فليس له أن يتم الثلاث حينئذ عملا بالاستصحاب لابتلائه بالمعارضة بمعارضة استصحاب آخر وقت الرجوع، فلا بد له إما من الجمع بين الصلاتين يتم ويقصر، أو يؤخر صلاته إلى بلوغ الحد جزما فيقصر في صلاته، وليس له الصلاة تماما. هذا فيما إذا كان العلم الإجمالي حاصلا من الأول، وأما لو فرضنا أنه لم يكن له علم إجمالي، شك في أن هذا الحد هل هو حد الترخص، هل وصل حد الترخص أو لم يبلغ فأتم صلاته. من باب الاتفاق وقت الرجوع أيضا ابتلي بهذا الشك، من الأول لم يكن يدري بالابتلاء، ولكن اتفاقا من باب الاتفاق والمصادفة وقت الرجوع أيضا بلغ هذا الموضع، فشك أنه حد الترخص، وصل حد الترخص أو بعده لم يصل وأراد الصلاة، فما هو الحكم هنا؟ يعني العلم الإجمالي المتأخر الآن يعلم إجمالا إما أن الاستصحاب الأول لم يكن صحيحا، أو أن الاستصحاب الفعلي ليس بصحيح لا يحتمل مطابقة الاستصحابين للواقع، أحدهما مخالف للواقع جزما. قد يفرز الكلام فيما كان الوقت باقيا، وقد يفرز فيما إذا كان الوقت فائتا. تارة نفرض أنه صلى صلاة الظهر حينما خرج، صلاها تماما من جهة الاستصحاب، ورجع يريد أن يصلي صلاة العصر، مقتضى الاستصحاب الأول أن الصلاة تماما صحيح، ومقتضى الاستصحاب الثاني أن صلاة العصر قصرا صحيح، ومعلوم أن أحد الاستصحابين باطل بحسب الواقع، محكوم إما بالإتمام في كلتا الصلاتين أو بالتقصير في كلتا الصلاتين، لا يحتمل أن يكون الواجب عليه الإتمام في صلاة الظهر والقصر في صلاة العصر، غير ممكن. فبما أن الوقت باق فالاستصحابان يسقطان من جهة التعارض، وهو طبعا شاك في فراغ ذمته عن صلاة الظهر، ولا يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز على ما بينا غير مرتين إنما تجري فيما يرجع إلى فعل المكلف نفسه من الإتيان بجزء أو شرط، ترك جزء أو ترك شرط، الإتيان بمانع، وأما الأمور الخارجة عن اختياره كان ذلك المحل محل التلخص أو لم يكن محل التلخص، قاعدة التجاوز أجنبية عن ذلك. فإذا فرضنا أن الاستصحاب سقط فليس له مؤمن بالنسبة إلى صلاة الظهر التي صلاها، لا يدري أن ذمته فرغت من صلاة الظهر أو أنها لم تفرغ، باعتبار أن الموجب للفراغ إنما كان هو الاستصحاب، والمفروض أن الاستصحاب قد سقط عن الهدية. فمقتضى قاعدة الاشتغال أن تعيد صلاته قصرا في هذا المحل، وأن يأتي بصلاة العصر قصرا تماما، فإنه لا يجوز له الاكتفاء بواحد منهما مع الشك في الامتثال، لا يدري أن هذا محل يجب فيه القصر أو محل يجب فيه التمام، بما أنه ليس هنا أصل يهرز به أحد الأمرين، كان المهرز هو الاستصحاب وقد سقط عن الهدية، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال في كلتا الصلاتين، أي في صلاة الظهر والعصر، فيعيد صلاة الظهر قسرا ويجمع بين القسر والتمام في صلاة العصر، هذا إذا كان الوقت باقيا. وأما إذا لم يكن الوقت باقيا فلو فرضنا أنه رجع في الليل وابتلي بالشك بالنسبة إلى صلاة العشاء وقد صلى صلاة الظهرين أو إحدى الظهرين صلاها تماما بمقتضى الاستصحاب، والآن يريد أن يصلي صلاة العشاء مقتضى الاستصحاب أنه يصليها قسرا، هنا إذا بنينا على أن من صلى تماما لعذر من الأعذار من جهة الجهل بخصوصيات الحكم الشرعي، بل حتى إذا كان غير معذور بجهله كان جاهلا بالحكم بالنسبة إلى بعض الخصوصيات فصلى تماما، أو كان من جهة الجهل بالموضوع لم يكن يدري أن المسافة إلى المحل الفلاني 8 فراسخ، كان يعتقد أنه 7 فراسخ مثلا فصلى تماما، وانكشف ذلك بعد خروج الوقت. إذا بنينا على أن غير العالم العامد إذا صلى تماما لا يجمع عليه القضاء كما هو ليس ببعيد ما نتكلم فيه في أحكام المسافر إن شاء الله تعالى. إذا بنينا على هذا القول وأن من صلى تماما للجهل أو النسيان الجامع لا يكون عالما عامدا إذا صلى تماما وانكشف له الخلاف خارج الوقت لا يقضي لا حاجة إلى القضاء يكفيه الصلاة تماما. إذا بنينا على ذلك لا أثر لهذا العلم الإجمالي، فإنما صلاه تماما حينما خرج من بلده وشك أنه غسل حد الترخص أم لم يسير صحيح جزما، كان في الواقع ذلك المحل محل الترخص أم لم يكن محل الترخص، فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى الصلاة السابقة، وهذا الاستصحاب بلا معارض يستصحب أنه لم يصل حد الترخص فيصلي فعلا قسرا صلاة العشاء يصليها قسرا، بل ولا يحدث منه علم إجمالي ببطلان هذه الصلاة أو بطلان الصلاة السابقة، فإن الصلاة السابقة صحيحة على كل حال، كان وصل حد الترخص أو لم يصل حد الترخص صلاته صحيحة، فالعلم الإجمالي لا أثر له فلا مانع من جريان الاستصحاب حينئذ. وأما إذا بنينا على أن الصلاة تماما لا يجزي إذا انكشف الخلاف خارج الوقت، هذا يختص بالجاهل بأصل الحكم، وأما إذا كان عالما بالحكم وجاهلا بخصوصيات الحكم أو جاهلا بالموضوع لا يجزيه ما صلى من الصلاة تماما، ولا بد من القضاء في خارج الوقت إذا انكشف الخلاف وأن وظيفته كانت الصلاة قسرا على هذا الحكم. حينئذٍ يوجد هذا العلم الإجمالي، له علم إجمالي بفساد الاستصحاب السابق أو بفساد الاستصحاب الحالي، فإن مقتضى الاستصحاب السابق أنه قد أتى بوظيفته وهي الصلاة تماما فلا حاجة إلى القضاء، ومقتضى هذا الاستصحاب أنه يصلي العشاء قسرا ويكتفي بذلك، لأن الشارع حكم بأنه بعد لم يصل حد الترخص، وأحد الاستصحابين مخالف للواقع جزما فيسقطان. إذا سقط الاستصحاب طبعا تصل النوبة إلى الأصول الأخرى، قاعدة الهيلولة وقاعدة التجاوز بالنسبة إلى تلك الصلاة السابقة لا تجري لعين ما تقدم، قاعدة التجاوز ناظرة إلى الأفعال الاختيارية، قاعدة الهيلولة ناظرة إلى الشك في أصل الصلاة، لو شك بعد الوقت أنه صلى أو لم يصل لا يعتني بالشك، وأما إذا كان يدري أنه صلى هذه الصلاة وهي الصلاة تماما ويشك في أنها صحيحة أو ليست بصحيحة فلا تشمله قاعدة الهيلولة. إذن لابد من الرجوع إلى الأصول العملية. الأصل العملي بالنسبة يعني بعد سقوط الاستصحابين، الأصل العملي بالنسبة إلى الصلاة السابقة يقتضي البراءة، لأن القضاء بأمر جديد ولم يهرز الفوز. نهتم البحث بالموقع أن المأمور به إنما كان الصلاة تماما، فالفوت غير مهرز لا بالوجدان ولا بأصل من الأصول الشرعية. فالشك شك في التكليف فلا يجب عليه القضاء، وأما بالنسبة إلى التكليف الحاضر التكليف الموجود بما أن الشك شك في الوقت فهو مورد للاشتغال، ليس له أن يصلي صلاة القصر، لأن المجوز له إنما كان هو الاستصحاب وقد ثبت، فلا بد له من الجمع بين الصلاتين بين القصر والتمام، أو يؤخر صلاته إلى أن يصل إلى حد الترخص جزما فيصلي تماما، ولا يمكنه الاكتفاء بصلاة القصر لأنه يشك في الامتثال، لا يدري أنه بهذا يمتثل الواجب عليه أو لا يمتثل الواجب عليه. ففروع العلم الإجمالي بل يكون بهذا النهج، تارة يكون الشك في الوقت وأخرى في خارج الوقت، على هذا التفصيل.